أما التاء فإنها لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله جل جلاله وعلى رب، وضح لكم؟ وعلى رب. هذه هي الحروف التي ذكرها المصنف. طبعا هناك ما يتعلق بالقسم أمور أخرى قد بيناها في كتاب الأيمان من كتب الفقه، فلا نحتاج هنا أن نخوض فيما يتعلق بالأيمان ومتى يكون القسم وبماذا يقسم إلى آخره. المهم نريد أن نصل في هذا الكتاب أن الله جل جلاله قد ذكر بعض ما أقسم به في كتابه. فأنت يا طالب العلم، يا من يريد أن يدرس التفسير، فمن قواعد التفسير أن تعرف المواطن التي أقسم الله بها. ما الفائدة؟ سنبين. يعني ما الفائدة أن يتعلم طالب علم التفسير معرفة القسم وما يتعلق به؟ سيأتي بيانه إن شاء الله. فلهذا المصنف يقول لك الآن احفظ أن حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، وعرفت شروط كل هذه الأمور أو هذه الحروف. فيقول لك إذا مرت بك هذه الحروف حتى إذا دخلت في التفسير وأقسم الله جل جلاله بشيء، فلا بد أن ترعي سمعك إلى ما سيأتي بعده بعد هذا القسم، لأن الأمر عظيم. واضح؟ وسيبين لك بماذا أقسم والذي أقسم به ما هو، كل هذا سيأتي بيانه. واضح إلى هنا؟ واضح. قال
رحمه الله: والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في المثل السابق.
نعم، يعني والأصل أن يذكر المقسم به، مثل لفظ الجلالة، مثل لفظ الجلالة أو صفة من صفاته جل جلاله، لأن القسم من المخلوق لا يجوز إلا بالله أو صفة من صفاته. أما الله جل جلاله فإنه له أن يقسم بما شاء. لماذا؟ لا معقب لحكمه جل جلاله، ليس كذلك؟ فالله يقسم بما شاء من مخلوقاته، واعلم أنه إذا أقسم بشيء من مخلوقاته فإنما يقسم بأمر عظيم. انتبه لهذا الأمر، يعني إذا أقسم بشيء فانتبه أن الذي أقسم به أمره وشأنه عظيم. ولهذا جاء: لا أقسم بيوم القيامة. إذن يوم القيامة لا شك أنه عظيم، وعلى ذلك فقس. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو صفة من صفاته جل جلاله. من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. ولهذا الأمر عظيم. قال: والأصل ذكر المقسم به. كأن سائل يقول: يعني لما أرى تالله وبالله كل هذه واضحة بالنسبة لنا، والله مرت علينا في القرآن واضحة، كأن سائل يسأل المصنف يقول: وهل ممكن أن نجد القسم بغير المقسم به؟ هل ممكن أن يحصل هذا؟ يعني أن يمر بقسم بغير أن يذكر المقسم به؟ يقول لك: قد يوجد ذلك. وضح لكم؟ فانتبه لهذا الأمر. واضح هذا؟ قال:
وقد احلف وعده مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن.
أحلف عليك لتجتهدن، معناه أحلف عليك بمن؟ بالله لتجتهدن. لكن حذف هنا ماذا؟ حذف المقسم به وهو الله جل جلاله، لأنه لا يجوز الحلف بغير الله. إذن قد يحذف المقسم به. واضح؟ قال:
وقد يحذف،
يعني وقد يحذف المقسم به مع فعل القسم. قد يحذف المقسم به مع فعل القسم، لأن العام المراد به هنا ماذا؟ ها؟ فعل القسم، كما تقول أقسم بالله. فعل القسم هنا ما هو؟ أقسم. واضح لكم؟ فأقسم هذه فعل، قد يحذف هذا الفعل مع عامله، مثل قال.
قال وهو كثير مثل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ما معنى هذا؟ يعني ثم والله لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن حذف العامل، يعني هنا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يقول أقسم بالله لتسألن يومئذ عن النعيم. واضح لكم؟ العامل محذوف، وكذلك ماذا؟ المقسم به. فإذا مر بك أو مرت بك هذه الآية فاعلم أنها قسم. قد تقول ما وجدنا، لا وجدنا المقسم به ولا وجدنا فعل القسم، لكن هذا الأسلوب أسلوب القسم، من أساليب القسم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني أقسم لتسألن يومئذ عن النعيم، أقسم بالله لتسألن يومئذ عن ماذا؟ عن النعيم. وضح لكم؟ قال
والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير، مثل قوله تعالى والبلى وليلة المعفون.
قال والأصل ذكر المقسم عليه، لأننا عندنا المقسم به وفعل القسم وحروف القسم والمقسم عليه، كم صار؟ أربعة. عندنا أول فعل القسم الذي هو مثل أقسم بالله، هذا يسمى فعل القسم، وحروف القسم التي مرت بنا، واضح؟ الأمر الثالث المقسم به، وهو من المخلوق، يكون بماذا؟ بالله أو بأحد صفاته. الأمر الثالث المقسم عليه، يعني أنت لما تقسم على الشيء، لما تقسم بالله تقسم حتى تؤكد هذا الشيء، فتقول مثلا أقسم بالله لأفعلن كذا، فكلمة أقسم هذه فعل القسم، الباء حرف القسم، الله جل جلاله المقسم به، لأفعلن كذا، لأفعلن هذا هو المقسم عليه، يعني أنا أقسمت بالله لأؤكد لك أنني سأفعل كذا وكذا وكذا. قال وهو كثير، هذا هو الأصل في الكلام. قال مثل قوله تعالى قل بلى وربي، أقسم وربي، أين فعل القسم؟ الآن أو أين المقسم عليه؟ لأن البحث فيه، أين المقسم عليه؟ أحسنت، لتبعث، هذا هو المقسم عليه. فيقول لهم وربي لتبعثن، إذن لتبعثن هذه ماذا؟ فعل، هذه المقسم عليه، فأقسم بالله أنهم سيبعثون. واضح إلى هنا؟ إذن عرفنا الآن، تصورنا المسألة، أن عندنا فعل القسم وحرف القسم والمقسم به والمقسم عليه، هذه أربعة لابد تجتمع في القسم. واضح إلى هنا؟ تصورتم الأمر؟ طيب.
قال وقد حكم جوازا مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد وتقديره ليهلكن.
قال وقد يحذف جوازا، يعني قد يحذف المقسم عليه جوازا لا وجوبا، مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد. عندنا الآن حرف القسم ما هو؟ ها؟ الواو. أين المقسم به؟ أولا أين فعل القسم؟ يلا تكلموا، أين فعل القسم؟ أحسنتم، محذوف، تقديره أقسم، هذا هو فعل القسم. أقسم بماذا؟ أين المقسم به؟ ها؟ المقسم به القرآن المجيد، أليس كذلك؟ أين المقسم عليه؟ محذوف جوازا، تقديره لا يهلكن الله جل جلاله كذا وكذا وكذا، فعل القسم أو المقسم عليه محذوف. تصورتم الآن هذا؟ ننظر في الآية التي انتهت الآية، لو كانت آية كنا نعطيكم ونستمر. طيب أكمل. إذن الآن عرفتم الأمور الأربعة: فعل القسم وحرف القسم أو حروف القسم والمقسم به والمقسم عليه. قال:
وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اختلفه ما يغني عنه.
نعم، وقد يحذف يعني المقسم عليه، قد يحذف المقسم عليه إذا تقدمه، كان في الجملة متقدم ما يكرر، أو اكتنفه ما يغني عنه، يعني جاء ما يدل عليه، مثل قال:
قال ابن هشام في الرومي ومثل له بنحو زيد قائم والله وزيد والله قائم.
انتبه، ومثل له بقوله أو بنحو زيد قائم والله. الآن نريد أن نبحث عن الأربعة أمور. أولا، أين فعل القسم؟ محذوف. وجوبا ولا جوازا؟
وجوبا.
أحسنتم، لماذا؟ لا لا، فعل القسم، فعل القسم، لأن هذا حرف الواو. لما بينا الواو ماذا قال المصنف في البداية؟ ويحذف معها العامل وجوبا الذي هو فعل القسم. إذن فعل القسم محذوف وجوبا. أين حرف القسم؟ الواو. أين المقسم به؟ لفظ الجلالة، الله جل جلاله. أين المقسم عليه؟ ها؟ محذوف وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، لأنه تقدم زيد قائم، يعني كأنك تقول زيد قائم والله زيد قائم، لكن لو عدت وكررت صار الكلام ركيك. تخيل أن قلت زيد قائم والله زيد قائم، لماذا تكرر؟ خلاص يكفي، لأن المقسم عليه قد تقدم فلا يظهر. واضح؟ قال: وزيد والله قائم. هنا نبدأ، أين فعل القسم؟ ها؟ وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. أين حرف القسم؟ والله التي هي الواو. أين المقسم به؟ لفظ الجلالة. أين المقسم عليه؟ ها؟ محذوف وجوبا، لأنه تقدم ودل ما يشير عليه في قوله تنفه وهو قائم، يعني كأنه يقول والله زيد قائم. واضح إلى هنا يا أخوان؟ واضح. قال:
قال رحمه الله تعالى: وللقسم فائدتان.
كأن سائل يسأل: نحن ماذا نستفيد من القسم ومن حروف القسم؟ يقول: وللقسم فائدتان. وضح لكم؟ قال:
إحداهما بيان عظمة المقسم به.
قاعدة: كل مقسم به عظيم. واضح؟ كل مقسم به عظيم من المخلوقات، فالله لما أقسم بمخلوقاته دل على أنها عظيمة، لأنه لا يقسم إلا بعظيم، فالمخلوق إذا أقسم لا يقسم إلا بالعظيم. ومن العظيم؟ الله جل جلاله. ولهذا لا يجوز أن يقسم بماذا؟ لا يقسم برأس أمه ولا برأس أبيه ولا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه كلها ماذا؟ لأن هذه كلها مخلوقات. واضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ وعلى ذلك استفدنا أولا بأن المقسم به دائما عظيم، فإذا أقسم الله جل جلاله بمخلوق فاعلم أن المقسم به عظيم، وأن شأن هذا المقسم به جدا عظيم يحتاج إلى تدبر وتمعن. وضح لكم؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدبر وتمعن. قال
والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا فلا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية.
يقول رحمه الله والثانية بيان أهمية المقسم عليه. كيف؟ يقول لأنك إذا أقسمت إنما تقسم حتى تؤكد هذا الأمر، إذن تأكيدك له يدل على عظمه. ولهذا تجد الإنسان لا يحلف ولا يقسم إلا ولا يقسم إلا إذا دعاه الأمر إلى أن يؤكد هذا الأمر لعظمه. ولهذا من التفاهة والسفاهة أن يقسم الإنسان على أمر أو أمور تافهة لا فائدة منها، أليس كذلك؟ هذا من السفاهة بمكان، لكن يقسم على ماذا؟ على ما هو عظيم. قال
الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية.
نعم، يعني الأمر الأول الذي يدعو إلى القسم أن يكون المقسم عليه ذا أهمية عظيمة، ولهذا يحتاج المقسم إلى القسم. وضح لكم؟ يحتاج المقسم إلى القسم لأن المقسم عليه أمر عظيم، والله لأفعلن كذا، إذن هذا الفعل عنده عظيم ولهذا أقسم عليه، هذا هو الأمر الأول. قال
الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه.
أن يكون المخاطب مترددا في شأنه. كيف متردد؟ يعني كأنه متشكك، فأنت لما تقسم له خلاص انتهى. وضح لكم؟ تثبت له بأن هذا الأمر حق، قل بلى وربي تبعثون، أزال عنهم بأنه لا شك عندي بأن البعث آت لا محالة. واضح الأمر الثاني؟
ثالثا أن يكون المخاطب منكرا له.
الأمر الثالث أن يكون المخاطب منكرا له، كالآية التي سبقت، الذي أمامك ينكر ما تقول، إما أن يكون متردد سبق، وإما أن يكون منكر. فإذا كان منكر تحتاج إلى أن تزيل هذا الإنكار بماذا؟ بتوكيد ذلك الأمر بالقسم. واضح لكم؟ إذن خلاصة باب القسم هو أنه يا طالب العلم، يا من يريد أن يقرأ كلام الله جل جلاله، ستمر بك آيات فيها قسم وأقسم الله بها جل جلاله، فتمعن في المقسم به والمقسم عليه، تمعن فيه، فالأمر عظيم جدا. ولهذا انظر في كلام الله جل جلاله وفيما أقسم الله به جل جلاله وما أقسم عليه، تجد أن أمره جدا عظيم، أليس كذلك؟ مر بالآيات التي فيها القسم وانظر ما قال المفسر، تجد أمر عظيم جدا. وضح لكم؟ هذا خلاصة مبحث باب القسم، واضح إلى هنا؟ ثم قال المصنف رحمه الله أحمد في المطيف الأخير. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى القصص. القصص والقص لغة تتبع الأدب.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى القصص، يعني باب القصص. ما معنى القصص؟ ولماذا يبحث المفسرون في القصص وما يتعلق بها؟ لأن القصص وجدت في كلام الله جل جلاله. ولهذا لابد أن يعرف طالب العلم لماذا ذكرت القصص وما هي القصص والتنوع فيها، ولماذا مرة تذكر كاملة وفي بعض الأحيان يذكر جزء. ما السر؟ يقول رحمه الله: القصص والقص لغة تتبع الأثر، كما في قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه. أم موسى ماذا قالت؟ وقالت لأخته ماذا؟ قصيه. ما معنى قصيه هنا؟ أي تتبعي أثره، اذهبي وانظري من أخذه وماذا يفعل وماذا فعل به. وضح لكم؟ إذن القصص ما معناه؟ ما معنى هذه الكلمة؟ هذا هو الأصل فيها، تتبع الأثر. فارتد على آثارهما قصصا، يعني اقتص الأثر. واضح إلى هنا؟ قال:
قال وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا.
أما في الاصطلاح فالقصص هي الإخبار، وأخبار الله جل جلاله كلها صدق وحق. واضح لكم؟ قال: عن قضية ذات مراحل، يعني أن هذه الأخبار والقصص بشكل عام هي إخبار عن أمر حدث، لكن هذا الأمر لا يأتي لك من الأخير ثم يأتي من الوسط ثم لا، يأتي لك به مرحلة مرحلة، من بدايته إلى نهايته قصة كاملة. وضح لكم؟ يسوق لك حوادثها ويبين لك ما فيها بتسلسل جميل. وكلما كان الكاتب مبدع كلما كانت القصة أدعى إلى أن يشتاق لها القارئ. وسيأتي بأنه مهما كتب من كتب في القصص فالله جل جلاله ومن أصدق من الله حديثا. فانظر إلى قصص القرآن كم تتكرر عليك، وكلما تكررت كلما ازددت لها شوقا ورغبة وإيمان وتصديق، وازددت علما بأمور كانت قد خفيت عليك، أليس كذلك؟ انظر. قال: ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. تأتي المرحلة ثم أنت تشتاق إلى المرحلة التي بعدها، ماذا حصل؟ انظر إلى يعني بديع القرآن جدا عظيم. لو نظرنا إلى قصة يوسف، أول ما بدأ بيوسف عليه السلام مع والده وماذا كان من إخوته له من الكيد، ثم بعد ذلك لما وجدوا من حب أبيه له، ثم بعد ذلك وصلوا به وألقوه إلى ماذا؟ كانوا في النهاية في البداية كانوا يريدون أن يقتلوه، لكن الكبير قال: لا، أفضل ما نفعل أن نلقيه في الجب، في غيابة الجب، فألقوه. لو تلاحظ أنه لما جاءت السيارة ثم جاءت قصة الشراء ثم جاء من اشترى، انتقل مباشرة بأسلوب بديع إلى ما حصل من عزيز مصر زوجته، ما حصل من زوجته مع من؟ مع يوسف. انظر إلى هذا الانتقال. الذي يكتب القصة مثلا ككاتب إنسان عادي لابد أن يأتي بما يعرف عندهم بأسلوب التخلص. كيف أسلوب التخلص؟ يعني هذه الفقرة حتى يتخلص منها ما يقفز مباشرة، لابد يأتي بأسلوب لا يستشعر منه القارئ أنه انتقل إلا ويرى نفسه أنه في تتمة القصة بأسلوب بديع كأنه ما حصلت تلك النقلة. فانظر إلى بديع القرآن، ما تستشعر أبدا إلا وأنت تسلسل بديع جميل جدا، لأن ذلك من عند الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله. يقول رحمه الله هي الإخبار. قال
قال وقصص القرآن أصدق القصص.
نعم، قصص القرآن أصدق القصص. ومن العجب أن أحدهم قد كتب بحثا، كتب رسالة، رسالة ماجستير دكتوراه، ويريد أن يصل فيها إلى أن أخبار القرآن القصص التي وردت ليست حقيقية، وإنما هي من بديع الخيال ليجذب من السامع. وهذا لا شك أنه حمق وجهل بهذا القارئ، وكلامه خطير جدا، لأنه يوصل إلى الكفر، بل هو الكفر، نسأل الله السلامة. فهذا لا شك أنه يستتاب، لأنه يتهم الله جل جلاله بأنه يذكر خيالات، لأن القصة الخيالية هي قصة خيالية، كذب لا واقع لها. إذن والقرآن لا شك أنه من الله، وهو كلام الله جل جلاله، ومن أصدق من الله حديثا؟ أبدا، لا تجد أحد أصدق من الله حديثا. فكل ما جاء في القرآن من القصص فيه الإخبار، ويثبت به العلماء الأخبار وتسلسل الحوادث والعبر والحكم، لأن كل ما فيه حق، ولا يجوز للإنسان أن يشك في حرف واحد، فما بالك إذا شك في قصة كاملة؟ فالأمر خطير جدا، أليس كذلك؟ فهؤلاء إنما تأثروا، إما تأثروا بالغرب، وإما أنهم دسيس على الإسلام، لا ثالث له. أما الجهل فحدث ولا حرج، نسأل الله السلام. وضح لكم؟ إذن يقول وقصص القرآن أصدق القصص. لا شك، والله ما تمر بك قصة من قصص القرآن إلا وكأنها أمام عينيك، حقيقة واقعة نؤمن بها، لأن الذي تكلم بها رب العزة جل جلاله. نحن لو جاءنا إنسان صادق وأتانا بقصة وقال حصل وحصل وحصل ولم يحصل، ماذا سيحصل؟ أو ماذا سيكون هذا الشخص في أنفسنا؟ سيسقط، أليس كذلك؟ لأنك تقول هذا يذكر أشياء كثيرة من نسج الخيال، ولا يقول بأنها من نسج الخيال، يزعم بأنها حقيقة، فهذا يكذب. لا يجوز أن يقال هذا في حق إنسان صادق، فما بالك في جنب الله جل جلاله. وضح لكم؟ قال
وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
نعم، وأحسن القصص، إذن قصص الرحمن جل جلاله أصدق القصص، ما تجد أبدا أصدق من قصص الله جل جلاله. لماذا؟ لأن هذه القصص هي كلام الرحمن جل جلاله. الأمر الثاني هي أحسن القصص، لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن أفعل يعني أفضل القصص. هذا لا شك أنه من قرأ القرآن علم ذلك. قال
وذلك لاشتماله على أعلى درجات الكمال في البلاغة والجلال المعنى.
نعم، أعلى درجات الكمال، ولهذا حتى البلغاء عجز من التصور والبديع والبلاغة الموجودة في القرآن، وكذلك في القصص وتسلسل الحوادث فيها. قال
وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
وأنفع القصص، لما تكون قصص من قصص الدنيا نأخذ بعض العبر، لكن والله كم من العبر تأخذ في قصص القرآن، الأمور الكثيرة جدا. تعرف نهاية الظالمين، تعرف نهاية الصابرين، تعرف، تعلمك الصبر، الصدق، الاعتماد على الله جل جلاله، أمور كثيرة جدا لو أردنا أن نحصي لاحتاجت إلى مجلدات فقط. لو أخرجت هذه القصص كم من المجلدات تحتاج من الفوائد التي ستخرج منها؟ الشيء الكثير. ولهذا يقول الله جل جلاله: لقد كان في قصصهم عبرة. لكن لمن؟ لأولي الألباب، لأولي العقول التي تتدبر هذه القصص وتأخذ منها العبر والعظة. ولهذا الحوادث تتكرر والأيام تتكرر. وانظر ما قصه الله علينا في القرآن ما زال جاريا إلى يوم القيامة. أخبرنا عن فرعون ماذا نهايته، أخبرنا عن قارون والتكبر والتجبر بالمال ما هي النهاية. وانظر إلى الواقع، من تكبر بملكه أتى الله بمن أهلكه، من تكبر بماله ذهب عنه كأن لم يكن، واو إلى آخره. إذن هذا يدعوك إلى عدم الكبر، إلى عدم التجبر، إلى عدم الظلم، إلى إلى إلى. يقول رحمه الله:
وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق، وهي ثلاثة أقسام.
نعم، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب. نعم، إصلاح القلوب أن القلب إذا قرأ تلك القصص لو أصيب ببلاء تذكر ما أصيب به من قبله من الأنبياء كداود و كيف صبر على ما أوذوا، كيف صبر موسى مع فرعون، كيف 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 كيف. القلب يزداد يقين بالله ويخشع لله ويعلم أن الغلبة لله جل جلاله. كذلك الأعمال، لما يرى أن هؤلاء بأعمالهم الصالحة نالوا تلك الدرجات العالية يقول: إذن إنما جاءت هذه القصص حتى نسلك طريقهم فيسير على دربهم وعلى نهجهم وعلى أعمالهم الصالحة. كذلك الأخلاق، لما يرى معاملة أولئك الأقوام كيف عاملوا الفقير وكيف عاملوا من هو دون وكيف كانت أخلاقهم، هذا يدعو الإنسان إلى أن يحسن أخلاقه وأن يعامل الناس بالأخلاق الحسنة، أليس كذلك؟ إذن هذه القصص كما قلت لكم فيها فوائد جمع. ولهذا سيشير المصنف رحمه الله تعالى الآن إلى الأقسام ثم بعض فوائد تلك القصص، لأن فوائدها كثيرة جدا. يقول:
وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين.
نعم، قسم ذكر الله فيه الأنبياء والرسل وماذا حصل وماذا جرى لهم مع المؤمنين وماذا جرى لهم مع الكافرين وما هي النهاية. هذا تمر به كثير في القرآن، أليس كذلك؟ منه ما حصل فرعون مع موسى عليه السلام وقصص عظيمة. قال وقسم
عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم.
انظر، وقسم عن أفراد وطوائف، أناس جرى لهم في قصصهم عبرة نقله الله لنا لنعتبر، مثل قصة مريم كيف صبرت وجاءها الولد، انظر، من غير أب، وماذا اتهمت إلى آخره، وصبرت وماذا حصل لعيسى عليه السلام. انظر إلى تلك الحوادث والتسلسل. قال:
كقصة مريم ولقمان الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذو القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب القدور وغير ذلك.
نعم، لقمان، تعلم ماذا فعل لقمان وكذلك الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها ثم ظهرت له معجزة الله جل جلاله إحياء الموتى، كذلك ما حصل مع ذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف، كل هذه فيها عبر، أليس كذلك؟ قال:
وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد الأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك.
نعم. يعني القسم الثالث أيضا عن الحوادث، يعني ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه، واضح، وأيضا فيها عبر حتى لا يغتر الإنسان بالكثرة ويظن الكثرة هي الغالبة، لا، النصر من عند الله، أليس كذلك؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إلى آخر الآية. فكل هذه قصص مع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والحوادث يعتبر بها الإنسان، وأن النصر لله. قال
وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص.
نعم، يقول وللقصص في القرآن حكم كثيرة وعظيمة، منها من هذه للتبعيض، يعني سأذكر لك بعضها لأن حصرها يطول جدا. منها قال أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه قصص، بيان الحكمة تظهر، مثل قال
لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.
انظر، ولقد جاءهم من الأنباء يعني الأخبار ما فيه مزدجر زاجر رادع، حكمة بالغة من الله جل جلاله فما تغني النذر، النذر إنما تغني من اعتبر، أليس كذلك؟ وهنا هذه حكمة عظيمة في تلك القصص. ومنها أيضا
قال ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين.
نعم، أن الله جل جلاله لما عذب الظالمين والمكذبين إنما عذبهم بعدله جل جلاله، لأنهم طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا رغم أن الله أرسل إليهم الرسل، الله جل جلاله أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأظهر لهم البراهين والأدلة، ومع ذلك أبوا إلا التكبر، إذن ما ظلمهم الله جل جلاله، أليس كذلك؟ قال
بقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ثالثا بيان قوله تعالى في مثوبة المؤمنين.
أيضا من الفوائد والحكم أن الله جل جلاله نصر المؤمنين بفضل منه ومنه وكرم، إذن هذا فضل عظيم. فالإنسان إذا قرأ تلك القصص ورأى نهاية الصالحين أن الفلاح والنجاح لهم، يدعوه ذلك إلى الصبر وأن يسير على دربهم وإن لاقى ما لاقى في جنب الله، لأن العاقبة لمن؟ للمتقين.
قال لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناه بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
نعم، شاهد كذلك نجزي من شكر، إذن الذي يكون شاكر صابر جزاؤه النجاة. قال
رابعا تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما أصابه من المكذبين له.
نعم، أن هذه القصص فيها تسلية لقلوب الصالحين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كذبه المكذبون وقالوا ما قالوا فيه نزلت هذه القصص تثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبين له أن العاقبة للمتقين ولا تغتر بأقوالهم فقد كذبوا من كان قبلك من الأنبياء والرسل. وهي أيضا دعوة لكل داعية وعالم داعية إلى الله وعالم يدعو عليه أن يصبر ويعلم أن طريق الأنبياء فيه ما فيه، فإذا أوذي في جنب الله قرأ القرآن فمرت عليه تلك القصص تذكر أنه لم يؤذى شيء في جنب الله تعالى كما أوذي من أوذي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من مضى من الأقوام يؤتى فينشر بالمنشار من رأسه نصفين، تخيل من رأسه إلى قدمين نصفين، حتى يرجع عن دينه ولا يصده ذلك عن دينه شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، فإذا رأى صبر أولئك وما لاقوا هان عليه ما وجد، أليس كذلك؟ قال إذن هذه الدنيا لا تساوي شيء، وكلها سنوات تمضي وتمر، وبعد ذلك إن كنت من الصادقين الصابرين الصالحين فالعاقبة للمتقين، أليس كذلك؟ قال
لقوله تعالى وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذته الذين كفروا فكيف كان نكير. خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد. لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال سبحانه ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
يعني خامسا هو الذي ذكرناه لكم. قال
سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار بشكرهم.
نعم، هذه الآيات فيها تحذير للكافرين وللظالمين وللمتكبرين سواء بملكهم أو أموالهم أو مناصبهم أو لأن الأمر خطير لا يدوم لك الأمر. اليوم أنت هذا الأمر عندك، فإذا لم تجعله لله وفي الله غدا سيذهب عنك ويأتي غيرك وقد يكون جبار أعظم منه ويعاملك بما كنت تعامل به الناس، أليس كذلك؟ فلماذا التكبر والتجبر واوا؟ فإذا مرت به تلك الآيات ارتدع وخاف حتى لا يكون المصير كمصير أولئك الأقوى. وإن كان من الكافرين ومرت به عواقب الكافرين يرتدع ويرجع عن كفره إلى ربه بدخوله في الإسلام، أليس كذلك؟ قال
قال لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.
وللكافرين أمثالها، فليحذر. يعني الذي حصل لهم لا تظن أنه انتهى أصل الأمر ذاك في الأمم السابقة، لا، هذه القصص للعبرة. وضح لكم؟ فهل من معتبر؟ هل من مدكر؟ حتى لا يقع. فالحكيم من اعتبر بغيره لا ينتظر أن يصاب هو ويعتبر به، هذا هو الحكيم الفطن، أنه يعتبر بأحوال الآخرين حتى لا يقع فيما وقع، أما أنه ينتظر حتى يعتبر به فهذه مصيبة، نسأل الله السلام. قال
سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل.
نعم، في هذا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ هذه القصص النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يجالس الأحبار حتى نقول ما شاء الله أخذ القصص عنهم، فمن أين علم تلك الحوادث التي وجدت في كتبهم والتي وجد بعضها في كتبهم ووجدت تلك القصص التي عندهم رؤوس أقلام لا يعرفون ما حصل فيها؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه حصل كذا وكذا 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 وكذا، بعضها وجدوه عندهم وبعضهم بعضا، فهذا على ماذا يدل؟ على أنه إنما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إثبات الرسالة له عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمور غيبية لا يستطيع أن يأتي بها أحد من عند نفسه. قال
لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ولقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: تكرار القصص.
تكرار القصص، هذا الفصل فصل عظيم، وهو أننا نرى بعض القصص تتكرر، مثل موسى عليه الصلاة والسلام نجد أنه تكرر كثير، بخلاف قصة يوسف مثلا تكررت مرة واحدة، ذكرت مرة واحدة. مريم جاءت في أكثر من موطن، فنجد بعض القصص تتكرر كثير، بعضها قليل وبعضها مرة واحدة فقط. ما الحكمة؟ ننظر. قال
من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي مرة.
نعم، لو رأينا أصحاب الكهف مرة واحدة في سورة الكهف ما نجد لها تكرار في موطن ثاني، أليس كذلك؟ إذا ما السر؟ قال:
ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد.
نعم، وانظر إلى حكمة الباري جل جلاله، لما يذكر قصة موسى مثلا في موطن، في الموطن الآخر لا تكون بنفس المقياس، بل تكون إما أقصر أو أوسع، أليس كذلك؟ وتوجد فيها ألفاظ ما ذكرت هناك، وزيادات وتوضيح لم تذكر هناك. إذن حكم. قال
ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف الطول والقصر واللين والشدة، وذكر بعض جمال القصة في موضع دون آخر.
نعم، يعني الطول والقصر، اللين والشدة، يعني نجد في بعض المواطن في قصة موسى قولا له قولا لينا، في موطن آخر تجد أن الخطاب بشدة لفرعون، أليس كذلك؟ كذلك جوانب القصة ذكرت هنا شيء منها وانتهت، ثم في موطن آخر ذكر ما هو أوضح وأوسع. واضح؟ ما الحكمة؟ قال
ومن الحكمة في هذا التكرار: أولا بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها.
نعم، أولا بيان أهمية تلك القصة، لماذا؟ لأن تكرار الشيء يدل على أهميته، فالإنسان لما تجده يكرر الشيء